الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. فما زال الكلام موصولا في خواتيم هذا المتن المبارك، متن الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تكلمنا أو عشنا في هذا المتن حول هذه الأصول الثلاثة التي هي أهم المهمات ويعني أوجب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مؤمن ومؤمنة، وهي يعني أسئلة القبر الثلاثة، وهي ملخص عمل الإنسان أو المحط الذي يحمل الإنسان على كل الفضائل وكل الخير، وهي من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. تكلمنا حول الأصل الأول وهو الإجابة على هذا السؤال الهام الذي ليس هناك ما هو أهم منه، وهو من ربك. وتكلمنا على الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وقطعنا شوطا في الأصل الثالث وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا على نسبه صلى الله عليه وسلم وعمره وبما نبدأ وبما أرسل وبما بعثه الله، وتكلمنا على معراجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتكلمنا على هجرته ووفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتكلمنا على كون دينه باق ما دامت السماوات والأرض، وأن يعني وأنه نبي آخر الزمان فلا نبي بعده. نكمل ونتمم ما بدأناه. يقول الشيخ رحمه الله: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن المهمات في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نعلم أن الله عز وجل أتم به الدين وأكمل به الدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من ذلك والدليل على ذلك قوله سبحانه وبحمده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها، يعني النبي عليه السلام ما مات إلا وقد بين لهذه الأمة كل ما تحتاجه في جميع شؤونها. وعندما نقول في جميع شؤونها يعني في جميع شؤونها الدينية، في جميع شؤونها في رحلتها إلى ربها سبحانه وبحمده، حتى تبدأ من الدنيا وتنتهي بوضع رحالها في الجنان. من ذلك يعني وفي ذلك حتى المشركون وأعداء الدين من اليهود علموا ذلك من دين الإسلام. فانظر إلى هذا الرجل من اليهود أو من المشركين لما قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. فقال سلمان: نعم، لقد نهانا عن أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجع أو عظم. الحديث رواه الإمام مسلم. فهذا المشرك أو هذا اليهودي يعني علم من دين الإسلام أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله عز وجل إليه إلا وقد يعني أبلغ في البلاغ إلى آخر مدى، وما ترك لأحد أن يعني يستدرك على هذا الدين شيئا أو أن يضيف في هذا الدين شيئا ناقصا. فهذا الأمر وكل ما أمر به فهو خير للأمة صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أمر نحتاج أن نعلمه وأن نتدبره، أن كل الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي خير للأمة في حياتها وفي معادها، وكل ما نهى عنه ما نهى إلا لضرر يقع عليها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. ودين الإسلام مركب على اليسر والسهولة، قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يقول أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذا دليل على أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم قبضه الله إليه ومات بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدليل أن الله عز وجل نعاه إلى نفسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني أن الله عز وجل يوم القيامة سيجمع الناس جميعا ويقيم القضاء بينهم ويعطي كل ذي حق حقه. ثم بين شيخ الإسلام تتمات بين يدي يعني ختام هذه الأصول الثلاثة، تتمات هامة وخطيرة لا بد على كل مؤمن ومؤمنة أن يعيها. وهذه يعني التتمات يحتاجها الإنسان في إصلاح أحواله كلها، ولا يصلح حاله إلا بمعرفتها والعمل بمقتضاها. فيعني كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لقالوا والله لنزنين، ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تسرقوا لقالوا والله لنسرقن، ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لقالوا والله لنشربن. ولكن أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل جاء فيها ذكر الجنة والنار. فبين يعني فأساسنا الله عز وجل بهذه العقيدة التي مبناها أن الناس إذا ماتوا يبعثون، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذه مهمة من مهمات الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد السير إلى الله عز وجل، أن الإنسان الله عز وجل هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بيّن له طريق الخير وبيّن له طريق الشر، وبيّن له أوامره التي أمره بها وبيّن له نواهيه التي نهاه عنها، وتركه في هذه الدنيا يعني يفعل ما يشاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن بيّن له أنه مهما عمل فإنه سيموت، وأنه بعدما يموت سيبعث، وبعدما سيبعث سيجازى سيحاسب ويجازى على مقتضى عمله هذا. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فهذه يعني من الأشياء الهامة والخطيرة التي ينتظم بها سير الناس إلى الله سبحانه وبحمده. لذلك كانت هذه رادعا كبيرا لجبابرة، يعني كانوا في أشد الجبروت، وهذب الإسلام طبعهم وهذب الإسلام خلقهم بهذا المعتقد، معتقد أنه أن الموت ليس آخر المطاف، ولكن بعد الموت بعث ونشور، وبعد البعث والنشور حساب وجزاء. لذلك كان عمر بن الخطاب وكان صاحب جبروت في الجاهلية، فلما تولى الإمارة وكان يعني طبعا الناس كانوا يعني لربما ضايقوه أو غايضوه أو فعلوا ما يخالف أمره أو غير ذلك، فكانوا إذا غايضوه واشتد به الغيظ وكاد أن يبطش بهم كان يقول: والله لولا الساعة لكان الأمر غير ما ترون، والله لولا الساعة لكان الأمر غير ما ترون، والله لولا أنني أعرف أنني بين يدي الله عز وجل موقوف على كل تصرف أتصرفه لرأيتم مني غير هذا الوجه الذي ترونه، ولرأيتم مني البطش الشديد والنكال الكبير لكل من يخالف أمري، ولكن الذي حجزه عن هذا البطش وعن هذا الظلم هو معرفة هذا الأمر أنه مبعوث إلى الله عز وجل. لذلك نحن نقول أن العقيدة الإسلامية بل العقيدة عموما على قدر أن تكون عقيدتك سليمة، على قدر سلامة سلوكك، وعلى قدر انحراف العقيدة على قدر انحراف هذا السلوك. من ذلك قول الله سبحانه وبحمده في صدر سورة المطففين: للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أنا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالله عز وجل توعد الذين عندهم خطأ سلوكي أو انحراف سلوكي بأنهم يطففون في الميزان، وأنهم يسرقون من الميزان ويطففون الكيل. فالله عز وجل توعدهم بالويل يوم القيامة وتوعدهم بالعذاب الشديد يوم القيامة، وبين الله سبحانه وبحمده أنهم ما حملهم على هذا الخطأ السلوكي وهذا الانحراف في السلوك إلا أنهم عندهم يعني عندهم جحود بيوم القيامة أو عندهم قلة إيمان بيوم القيامة. فقال الله سبحانه وبحمده معجبا لنا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هو هؤلاء الذين عندهم هذه الانحرافات السلوكية أليسوا يعتقدون أن اعتقادا جازما مطابقا لا شك فيه ولا مرية أنهم إذا ماتوا بعثوا، وأنهم إذا بعثوا حسبوا، وأن الحساب عنده سبحانه وبحمده بالذرة. فقد قال سبحانه وبحمده: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونفى الأماني وبين هول الحساب، فقال في أرهب آية من كتابه سبحانه وبحمده: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فبين يعني الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المهمة العظيمة من مهمات المعتقد، وهذا الأصل الأصيل من أصول المعتقد، وهو أن الناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى، طبعا الأدلة على ذلك كثيرة، ليس هذا هو الدليل فقط، ولكن طبعا الشيخ يعني يذكر أمثلة أو رؤوس أدلة، وهناك أدلة مستفيضة أكثر من ذلك بكثير، ولكن لما كان المتن مركب على الاختصار فقد اكتفى بيعني دليل او دليلين، وهو فقد قال في هذا: فوالدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. فبين الله سبحانه وبحمده انه من الارض خلقهم، حيث خلق ادم عليه السلام من تراب، ثم قال سبحانه: وفيها نعيدكم، اي بالدفن بعد الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي بالبعث يوم القيامة. فبين الله سبحانه وبحمده أنه سيبعثنا من الأرض مرة أخرى بالبعث يوم القيامة. وقال تعالى أيضا: والله أنبتكم من الأرض نباتا. فهذه الآية موافقة تماما لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم بين رحمه الله أن بعد البعث سيحاسب الإنسان، هكذا قضت حكمة الله عز وجل أن من عاش على شيء مات عليه. انتبه لهذه القاعدة: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء جوزي به، والأمر إما جنة أبدا أو نارا أبدا، فاختر لنفسك أيها الإنسان. مسألة ليست سهلة. العاش للا إله إلا الله، والذي عاش في على وفق مراد الله سبحانه وبحمده سهل جدا أن يختم له بلا إله إلا الله. ومن ختم له بلا إله إلا الله أو بعمل يعني مقتضاه لا إله إلا الله، وختم له بخاتمة حسنة من أنه ختم له بأنه ختم له بالشهادة، أو ختم له وهو يصلي، أو ختم له وهو صائم إلى غير ذلك، وقبض على عمل صالح، من مات على شيء بعث عليه، يبعث أيضا على ما بعث عليه. فالنبي عليه السلام لما الرجل جاء يعني لما كانوا في الحج، فرجل سقط من فوق ناقته وقصته ناقته، فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الرجل محرما كان في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه. ليه يا رسول الله؟ قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ده راجل مات محرم يبعث محرم، مات محرم يبعث محرم. فكذلك فكما أنه لا يخمر رأس المحرم في الدنيا، فإنه كذلك لا يخمر رأسه في قبره، لأنه سيبعث بهذه الحالة. أيضا من مات على من مات في الجهاد في سبيل الله يبعث يوم القيامة، والطعنة التي أخذها فكانت فأودت بحياته يبعث، وهذا نشان على صدره، يعني يراه الناس منه يوم القيامة فيبعث، والجرحه يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكذلك أيضا من مات على غدر أو كان سعى في غدر ومات على ذلك يبعث وله لواء، يعني مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. فكذلك يعني ننظر إلى يوم هذا اليوم، قال الله سبحانه وبحمده فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انظر إلى حال المجرمين في الدنيا، مثلا لما يأتي المجرم من هؤلاء فيسرق أو يزني أو غير ذلك فيقبض عليه وتقبض عليه المباحث ويحققون معه، فيقول لا أنا ما فعلت هذا الأمر وأنا ما تقارفت هذا الإثم، فيقولون له لا 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 اسكت اسكت احنا مسجلين لك صوت وصورة والأمر موجود عندنا، فيدير الفيديو ويرى جريمته وهو يؤديها. هل بعد ذلك كيف سيكون حال هذا المجرم يوم القيامة؟ الله عز وجل يري الناس أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، مسجلة عليهم بأدق ما يكون التسجيل وبأدق ما يكون التصوير، ولا يرى هذا بينه وبين نفسه وفقط، بل يراه معه كل الخلائق. فنسأل الله عز وجل ألا يفضحنا في هذا اليوم، وأن يستر علينا وإياكم، وأن يعني وأن يري الناس منا يوم القيامة خيرا، ويستر عنا ويستر علينا وإياكم يوم القيامة. فيقول وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا معناه أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيعني لو مثقال حبة من خردل من خير أتى بها الله يأتي بها الله سبحانه وبحمده يوم القيامة، وتجدها نحن نؤمن إيمانا جازما مطابقا لا شك فيه ولا مرية أنه سينصب لكل إنسان يوم القيامة ميزان حسي له كفتان، وهذا الميزان الحسي حساس لأقل درجات الحسنات وأقل درجات السيئات تؤثر في كفتي هذا الميزان. وقال سبحانه وبحمده من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلا من الله عز وجل وامتنانا منه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل الصالح وامتن علينا سبحانه وبحمده بقبول هذا العمل والجزاء عليه. فقال سبحانه وبحمده ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وهذا من كمال فضل الله سبحانه وبحمده علينا. ثم بيّن شيخ الإسلام يعني محمد بن عبد الوهاب حكم منكر البعث، فقال ومن كذب بالبعث كفر، ونحن نضيف بل ومن شك في البعث كفر. فلا يكفي مجرد التكذيب في التكفير، ولكن مجرد الشك، لو أن إنسانا شك بدرجة 1 في المليون أنه سيبعث يوم القيامة لكان شكه هذا ناقضا لإيمانه من أساسه. فمن كذب بالبعث بل من يعني من شك في البعث ولو كان هذا الشك بنسبة يسيرة جدا أثر ذلك في أصل إيمانه، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومصداق ذلك قوله سبحانه وبحمده والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. فيعني الذي يكذب بآيات الله ويكذب بلقاء الله، لقاء الله المقصود به البعض، هذا يعني الله عز وجل يأسه من رحمته سبحانه وبحمده. أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ننظر إلى قول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. استدل بهذا شيخ الإسلام رحمه الله استدل به على مسألة كفر الذي يجحد البعث، وطبعا تأكيد مسألة البعث وإن كنا تكلمنا في ذلك قبل ذلك، لكن هي رؤوس مسائل سريعة: إقناع هؤلاء المنكرين للبعث، وأيضا تأكيد معتقد البعث. طبعا مسائل الإيمان لابد من أن الإنسان يمعن النظر فيها ويجدد مراجعتها يعني دائما ودائما يعني يعرضها على نفسه. انظر مثلا إلى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وهو من هو؟ فهو أمة وحده يوم القيامة صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال الله سبحانه وبحمده إن إبراهيم كان أمة، فهو رجل حنيف شريف يعني قاوم الشرك إلى آخر مدى، وبالرغم من ذلك يقول رب أرني كيف تحيي الموتى. فالنبي عليه السلام قال يعني بعض حتى لا يعني يقول النبي عليه السلام هذا الحديث الذي سنقوله بعد قليل، يقول هذا الحديث يعني احترازا حتى لا يفهم أحد أن إبراهيم عليه السلام لما قال ذلك كان عنده شك في البعث، فهيهات هيهات. وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفسي دون نفس إبراهيم، فقال نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حمله على هذا الطلب أنه شك في البعث، ولكن الذي حمله على ذلك أنه عنده همة عالية في أنه يريد أدلة كثيرة، بالرغم من وجود الكثير من الأدلة عنده إلا أنه أراد وكانت عنده همة عالية في الاستزادة من الأدلة على ذلك، حتى أنه أراد أن ينتقل من مجرد علم اليقين إلى عين اليقين، من كونه عنده علم يقيني جازم مطابق لا شك فيه ولا مرية إلى أنه يرى بعينيه ويلمس بيديه. فهذا يدلنا على أمر أن الإنسان يعني لابد أن يكون عنده يعني تشوف علمي نحو مزيد أدلة على مسألة البعث، وتجديد هذا المعتقد كلما بلي في القلب، تجديد ذلك بأن ينظر الإنسان. فإقناع طبعا المنكرين، وأيضا في ذلك يعني زيادة إيمان وترسيخ للإيمان وتثبيت للإيمان بالبعث. من الأدلة على ذلك أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية كلها، كل الكتب السماوية السابقة جاء فيها يعني هذا المعتقد، فهو مما تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين. ثاني أمر أن أمر البعث قد شهد به العقل، ويعني إمكانه عقلا يعني أمر جائز عقلا، بل يعني ليس هناك فيه بعد وليس فيه شطط إلا عند سخفاء البشر وقليل العقل منهم. فيعني هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مسك وقد أمسك بيده عظما قد رمى، ثم قال يا محمد أتزعم ويزعم ربك أن الله عز وجل محيي هذه العظام بعد أن رمت ثم فرك هذه العظمة حتى صارت ترابا في يده؟ يعني يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ودينه. فانظر كيف رد الله عز وجل ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال نعم ثم يدخلك النار. وبين الله سبحانه وبحمده ورد عليه فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني وده دليل قوي على البعث، يعني الذي أنشأ أول مرة سهل عليه أن يعيد الأمر يعني بقى مرة أخرى، فهو هو الذي أحدث على غير مثال سابق، يعني خلق الإنسان ولم يكن شيئا قبل ذلك، فكونه يميت ثم يعيده بعد يعني مرة أخرى هذا أسهل من النشأة الأولى. أيضا من الأدلة على ذلك أن كل ذي بصر يشاهد الأرض المجدبة ميتة الميتة، كيف أنه عندما ينزل عليها المطر تهتز وتربو وتحيا بعد موتها، فهذا دليل أيضا على أمر البعث. ثم أن الله عز وجل ذكر لنا يعني أمثلة كثيرة وشواهد حسية كثيرة على مسألة البعث، منها في سورة البقرة في مسألة إحياء الموتى خمس قصص، منها قصة هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أيضا من الأدلة على البعث والرد على منكر البعث أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما كسبت، يعني هذا نابليون هذا الظالم الذي أجرى دماء المسلمين وأجرى دماء كثير من الأبرياء يعني أنهارا ثم ذهب، هل هذا يظن أنه بموته انتهت قضيته عند ذلك، ولا الحكمة تقتضي أن يبعث هذا مرة أخرى فيجازى على ظلمه؟ هذا فرعون هذا الذي فعل ما فعل، هل الحكمة تقتضي أن يذهب سدى هكذا، ولا أن يبعث مرة أخرى فيجازى على ما فعل بعد موته؟ فهذا مقتضى الحكمة التي يعني تكون الحياة كلها عبث ولا قيمة لها يعني في ذلك من غيرها، لذلك نفى الله عز وجل ذلك فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن هذا العبث. فالذي يعتقد في عدم البعث بعد الموت هذا يعتقد بعبث، هذا يعتقد بعبث ويعتقد معتقدا أخرقا لا يدل أبلها لا يدل على مسحة عقل ولا مسحة حكمة. ثم انتقل الإمام أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى مهمة أخرى بعد أن تكلم عن البعث بهذا الاقتضاب، تكلم على مسألة أيضا من مهمات العقيدة الإسلامية، وهي أن كل الرسل جاءوا بالتوحيد والنهي عن عبادة الطاغوت، فقال رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يعني الشيخ رحمه الله يبين أن الله عز وجل أرسل جميع الرسل وأرسلهم بالبشارة لمن أطاع الله عز وجل وجاء بالتوحيد بالجنة، والإنذار لمن عصى الله عز وجل وكفر أو أشرك به بالنار. وبين رحمه الله فقال وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا رد على بعض المؤرخين الذين يزعمون خطأ أن إدريس عليه السلام قبل نوح، فالذي يظهر معنا بالدليل الواضح أن نوح عليه السلام هو أول أنبياء بني إسرائيل، وأن نوح عليه السلام أول الأنبياء، وأن إدريس من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد نوح عليه السلام، فقد قال سبحانه وحمده إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فلاحظ أن الله عز وجل قال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو أول نبي والنبيون جاءوا من بعده، فهو أول نبي كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فظهر أن نوح هو أول الأنبياء. ثم قال رحمه الله وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمسألة التوحيد مسألة هي دين الفطرة وهي دين الإسلام الذي ما أرسل الله عز وجل نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلى أمة من الأمم إلا وأعلم أمته أن دينه مركب على هذا الأصل الأصيل، ومن هدم هذا الأصل الأصيل فليس له في الجنة مكان وله النار. هذا جاء على ألسنة كل الرسل من لدن نوح عليه السلام أولهم إلى خاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه الآية الفاذة الجامعة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن رحمه الله، فقال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت، وقد فرض الله ذلك على عباده. والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني جاوز الماء حدود القنوات التي يسير فيها فحدث الطوفان. فهنا الطاغوت لغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية، يعني السفينة. واصطلاحا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم ونقله معنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هنا، فقال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ودي مسألة مهمة جدا، ويعني مهمة من مهمات الدين، أننا لابد لنا أن نعلم أن الطاغوت حرباوي الطبيعة، له في كل من يحكم. فالطاغوت كما نقول الله المستعان، فالطاغوت كما قلنا ونكرر، يعني اخونا ابو عبيدة يعني يقول كرر هذه، نقول ان الطاغوت حرباوي الطبيعة وله في كل زمان الف وجه، بل الف الف وجه. فالطاغوت يتشكل ويتلون، وهو كما بين شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ونقل لنا هذا الشيخ محمد عبد الوهاب في هذا المتن الفائق الاختصار، فقال: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. يبقى الطاغوت ايه؟ هو ما تجاوز به العبد حده، يعني تجاوز به حد العبودية الى ادعاء الربوبية او ادعاء الألوهية، من معبود او متبوع او مطاع. يبقى كل معبود من دون الله اذا رضي بعبادته هذه فهو طاغوت، وكل متبوع. لذلك المجالس العرفية التي تحكم بالعرف وتخالف شرع الله عز وجل، من هذه المجالس المنتشرة في البوادي وفي بعض القرى وغير ذلك، التي تحكم بالأعراف أو تحكم بما يقولون في اللهجة العامية المصرية بالسلو، يقول السلو بلدنا كذا إلى غير ذلك، فهذه مجالس طاغوتية كفرية، ولا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله سبحانه وبحمده. فهذا الأمر. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهذا طاغوت. وطبعا ومراد رحمه الله بالمعبود والمتبوع المطاع غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيت. يعني مثلا الشيعة البغضاء الذين ألهوا عليا، هل يصير علي طاغوتا بعبادتهم؟ النصارى المهاويس الذين اتخذوا عيسى عليه السلام إلها من دون الله، هل عيسى عليه السلام وحاشاه أن صار طاغوتا بهذا؟ لا. فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع او الى تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله طواغيت.
لاحظ
هنا بيان لكيف ان الطاغوت له اشكال، ان له اشكال كثيرة. فهذا من مهمات الدين ان يتعرف الانسان على صور الطاغوت فيحذرها ويحذر منها اخوانه، يحذرها ويحذر منها اخوانه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولربما كان هناك منافق عليم اللسان يتمسح باهل العلم ويمسح للناس ويلبس للناس مسوح الصالحين فيلبس على الناس امر دينهم، امر دينهم، وهذا من الطواغيت الكبار. فهنا يعني بيان هذا الامر، علماء السوء الذين يدعون الى الضلال والكفر او يدعون الى البدع او الى تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله، هؤلاء طواغيت. والذين يزينون لولاة الامر الخروج عن شريعة الاسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظم الدين الاسلامي، كل هؤلاء طواغيت. الناس اللي بتقعد جنب الحكام وتسهل لهم الحكم بغير ما انزل الله، ويعني ويلفقون لهم يعني الخروج عن الدين، هؤلاء طواغيت ملاعين. يعني كان مثلهم مثل هذا الاحمق الاخرق الذي يعني علم يعني الذي يعني وقف بباب بعض الملوك فقال له ايتي ما شئت وسآتي لك من كتب الفقه بدليل عليه. انظر الى هذا الطاغوت الذي تمثل في صورة هذا الرجل الذي تمسح بالعلم بدين الله عز وجل، فوقف على باب هذا السلطان وقال له ما تريده افعله، اردت ان تزني ازني، اردت ان تقتل اقتل، اردت ان تشرب الخمر اشرب، كل ما يدور بهواك وما تريده افعله. وانا علي، يعني هو يقول عن نفسه انه عليه ان يأتي له من كتب الفقه بدليل عليه. هو هيأتي فعلا بدليل حقيقي؟ لا، هو هيأتي بشبه ويأتي بترخصات العلماء حتى يجتمع عنده الشر كله ويروغ من الدين روغان الثعالب، فبذلك يضل ويضل ويكون رأسا من رؤوس الطواغيت. فهؤلاء الذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بهذه النظم التي المستوردة طواغيت، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم. فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما بنجيبش حاجة من بيوتنا، ولا في حد بيجيب حاجة من عنده أو من رأسه أو من فكره هو، إنما نحن متبعون مبلغون عن الله وعن رسول الله. لذلك ما أروع اسم كتاب ابن القيم، وابن القيم كان ينتقي أسماء كتبه انتقاء بليغا وموفق توفيق شديد جدا في أسماء كتبه. انظر عندما أراد أن يجعل أن يضع كتابا، يعني وهذا الكتاب لم يؤلف على ولم ينسج على يعني ولم يؤلف مثله، وهو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، تبين أن فهذا الأمر أن الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما عمل كتاب، هو عمل الكتاب ده لأهل العلم، لأن هم يعني طبعا أصول الفقه أداة هامة من أدوات العلم التي يحتاجها العلماء في الإفتاء الذين تصدرون للفتوى. تبين في عنوان الكتاب هذا الأمر الخطير وهذا الأمر المرعب المخوف، فقال إن تبين من خلال العنوان فقط، والكتاب بان من عنوانه، بين أنك عندما تفتي إنما توقع عن الله وتوقع عن رسول الله، وعندما تتكلم في الدين إنما تقول قال الله، فاحذر أن يقول الله عز وجل كذبت علي، أو توقع عن رسول الله فاحذر أن يقال لك كذبت علي. ممكن الكذب على الله لا يكون بتحريف الآية، لا يكون بتحريف الآيات نصا، وإنما يكون بتحريف الآيات معنا، كما يفعل طواغيت الشيعة بعبثهم بكتاب الله عز وجل، من أمثلة أن يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقولون، ويحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون البقرة عائشة، عليهم من الله ما يستحقون، إنما هم البقر وهم الأنعام، بل هم أضل من الأنعام. ايضا يقولون ان الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء وذي القربى، فيقولون العدل علي والاحسان فاطمة وذي القربى آل البيت من نسلهما، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الفحشاء ابو بكر والمنكر عمر والبغي عائشة وحفصة. فسبحان ربي العظيم، بل هم بهذا الوصف أليق، هذا الوصف أليق بهم. فسبحان ربي العظيم، هذا يعني يدل على أن هؤلاء طواغيت اتخذوا من دون الله عز وجل وحرفوا الكلم عن مواضعه. فالعلماء لهم وظيفة ولهم حدود لا يتعدونها. أنا كعالم وظيفتي أن أبلغ عن الله على مراد الله وأن أبلغ عن رسول الله. لذلك هم ثلاث قواعد، ثلاث قواعد: القاعدة الأولى كتاب الله، القاعدة الثانية سنة رسول الله، القاعدة الثالثة وهي ليست أقل من القاعدتين الأولتين، بل لا يكون الرجل سنيا ولا يكون الرجل ناجيا إلا بهذا الأصل الثالث، وهو فهم السلف الصالح، وهو فهم السلف الصالح. فلا يكفي أن يتعلم الإنسان أن يعلم الإنسان كتاب الله وأن يعلم الإنسان سنة رسول الله حتى يضبط هذا الفهم بفهم سلف الأمة الأخيار. لأن هؤلاء فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء يرثونهم في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة. نلاحظ هنا شيخ الإسلام رحمه الله شيخ ابن القيم يقول: من الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو مطاع. فهنا قوله أو مطاع يريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا. فالأمراء يطاعون شرعا إذا ما أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، في هذا الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت. إذا أمروا بأوامر موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله فهم على العين والرأس، ولا يصدق عليهم عند ذلك أنهم طواغيت. والواجب لهم على الرعية السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمور في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر ما تجب طاعته فيه، أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته، حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. قال سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا يعني بيّن شيخ الإسلام رحمه الله رؤوس الطواغيت، فقال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. يعني واحد هنا بيان لما سبقت به من ان الطاغوت حرباوي الطبيعة وله صور كثيرة وله اياد كثيرة. فالطواغيت كثيرة ورؤوس هذه الطواغيت خمسة: ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما انزل الله. فهذه رؤوس الطواغيت، هذه رؤوس الطواغيت. فرؤوس الطواغيت اول رأس هو ابليس، وهو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: وان عليك لعنتي الى يوم الدين. وكان ابليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم. ولما امر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والاباء والاستكبار، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرد من رحمة الله عز وجل. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا أول رأس من رؤوس الطواغيت، وهو إبليس عليه لعنة الله. ثاني رأس من رؤوس الطواغيت: من عبد وهو راض. من عبد وهو راض، أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله فإنه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله، وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. يعني هناك مثلا بعض الصوفية يعني يتمسح بالطرق الصوفية ويتمسح بطاعة الله وغير ذلك، يعني حتى ويرشد إلا يعني لأن يرشد أو يعلم من حاله أنه إذا مات وهو يمشي مع هذه الطرق فإنه سينصب له مقاما ويصير هذا القبر وثنا يعبد من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو محمد بن عبد الله تعوذ من ذلك ودعا الله عز وجل بذلك، فقال صلى ودعا الله عز وجل فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكان النبي عليه السلام خاف أن يغالي الناس في قبره حتى يتخذوه وثنا يعبد من دون الله عز وجل. وقد بينا في السابق أن هناك ثلاث ألفاظ لا بد من التفريق بينها: التمثال والصنم والوثن. فالتمثال هو ما جعل على صورة شجر أو حجر أو إنسان أو حيوان، وما جعل منه على صورة إنسان أو حيوان هذا حرام. الأمر الثاني الصنم، وهو ما كان على صورة صنم على صورة تمثال وعبد هذا التمثال، فإذا التمثال عبد يصير بذلك ليس اسمه تمثال عادي ولكن يصير اسمه ايه؟ يصير اسمه صنم. أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله عز وجل من حجر أو شجر أو نبات أو حيوان أو بقعة من البقع أو قبر من القبور إلى غير ذلك. فهذا الذي يعني يرضى بهذا سواء كان رضاه هذا في حاله أو بعد في حياته أو بعد مماته، أن يرضى أن يعبد أو يصرف له شيء من صنوف العبادة أو صنف من أصناف الألوهية أو الربوبية، فهذا من رؤوس الطواغيت ملعون في الدنيا والآخرة. فهذا الرأس الثاني من رؤوس الطواغيت وهو من عبد وهو راض. الرأس الثالث من رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه أو لم يجب. يعني إذا دعاهم إلى ذلك سواء الناس أطاعوه في ذلك أو لم يطيعوه فهو من رؤوس الطواغيت. الرأس الخامس من رؤوس الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب. طبعا الغيب ما غاب عن الإنسان، الغيب هو ما غاب عن الإنسان، وهو نوعان: واقع ومستقبل. فغيب الواقع نسبي، يكون لشخص معلوم ولآخر مجهول. يعني أنا الآن في المكان الذي أنا فيه الآن يعني أرى أشياء، أنتم الآن الذين يسمعونني من خلال النت لا يرون هذه الأشياء، فهي بالنسبة لهم غيب. وأنتم أيضا يعني أنا لا أشاهدكم ولا أرى ماذا عندكم الآن، فهذه الأشياء التي عندكم الآن بالنسبة لي غيب. فهذا غيب نسبي يعلم من يعلمه بعض الناس ويجهله آخرون، ولكن غيب المستقبل غيب حقيقي لا يكون معلوما لأحد إلا لله وحده أو من أطلعه عليه من الرسل. فمن ادعى علمه فهو كافر. فلذلك النبي عليه السلام لما الجاريتين كانت في يوم عيد فغنيا بغناء بعاث، وهو يوم كان بين الأوس والخزرج يعني تفاخر فيه العرب بشجاعتها وإقدامها وغير ذلك، فيعني هاتين الجاريتين استطردتا إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقالتا: وفينا نبي يعلم ما في غد. فنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذرهن من ذلك، وبين أن الذي يعلم ما في غد ليس محمد بن عبد الله بل الله رب العالمين سبحانه وبحمده، لا شريك له في هذا العلم، علم المستقبل مطلقا، إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه من علوم مستقبلية حتى يصدقه الناس إعجازا. فقال كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر. الرأس الخامس كان اللي فات ده الرأس الرابع من رؤوس الطواغيت. الرأس الخامس من رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله. ده رأس من رؤوس الطواغيت، من حكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبوعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. إزاي اتخذوهم أربابا؟ إزاي؟ لأنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله، فكانوا يطيعوهم في ذلك. فهؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأيضا من هؤلاء الشيعة الغلاة البغضاء، فهم أيضا لهم كفل من ذلك عندما يتبعون أئمتهم ومراجعهم في إحلال ما حرم الله من الزنا الصراح بدعوى المتعة، حتى أنه يتمتع بالمرأة وأمها، وبعد ذلك يخرج رئيس وزرائهم فيتبجح بتبجح في غاية يعني يضحك الثكلى والله، يقول نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها حادث زنا واحد. طب أنتم كلكم تزنوا، يعني سبحان ربي العظيم، ده دولة قائمة كلها على الزنا وعلى اللواط وعلى يعني سبحان ربي العظيم. وبعد كده تقول هو انت كل اللي انت عملته انك سميت الزنا زواجا وسميت الزنا متعة، وبعد ذلك تأتي تقول انه ليس كحال من يقول ان ربا ان البنوك ان الفوائد البنوك ليست بربا وانها يعني وانها مباحة يعني، وبعد ذلك يقول نحن نفاخر ان دولتنا ليس فيها ربا. يعني اذا لم يكن يعني الربا هو ربا البنوك فلا نعلم ربا بعد ذلك، بعد كده ما حدش كلمنا في الربا بقى يعني. فسبحان ربي العظيم. اللهم المستعان. يعني تبادل الزوجات عندهم والمسألة واسعة جدا عندهم يعني. نعم. فالله عز وجل نعى على أهل الكتاب ذلك، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فمن ذلك قول عدي بن حاتم لرسول الله إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. والحديث صحيح، أخرجه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إذا فهمنا ذلك فعلينا أن نعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات، فقال سبحانه وبحمده فقال الله سبحانه وبحمده ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لاحظ دعوة الإحسان والتوفيق، احنا عاوزين نوفق بين الشريعة وغيرها. ليه بتخدم من القوانين الهندية من عند رعاة البقر ومن القوانين اليابانية من عند عبدة بيو بوزا والقوانين الإنجليزية من عند عبدة الصليب، يقولون نريد التوفيق ونريد إلى غير ذلك. فسبحان ربي العظيم. فالله عز وجل يقول في حالهم ويحكي عن هؤلاء
ورؤوسهم الكبار وسلفهم المقيت يقول الله سبحانه وحمده فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. يسن قوانين فيها ما حرم الله، فتأتي هذه القوانين بالويل والسبور وعظائم الأمور على البلاد وعلى العباد، ثم بعد ذلك يعني يعتذرون فيقولون والله ما أردنا إلا الإصلاح، ما أردنا إلا التوفيق، ما أردنا إلا الإحسان. والإحسان لا يكون إلا في وفق شرع الله وباتباع سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، احنا ما بعتناش الرسول علشان يبقى بركة، لا، هو بركة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعثناه لأمر هو أول هو أولى الأولويات، وهو أن يطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقال ثم ختم الله عز وجل هذا بقوله سبحانه وحمده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لاحظ الله عز وجل يقسم ويقسم بذاته العلية لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه وحمده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فمن لم يحكم الله ومن لم يحكم كتاب الله ومن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين إخوانه وفيما بينه وبين الناس، فهو نفى الله عز وجل عنه الإيمان، فهو أقسم على ذلك سبحانه وبحمده وأكد ذلك فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين الله عز وجل في هذا القسم أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور. الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح إيمان الإنسان إلا بثلاث أمور. الأمر الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني أمر أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق من هذا الحكم. الأمر الثالث أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. ثم قال رحمه الله والدليل، يعني الدليل على أن الطاغوت حربوي الطبيعة وأنه يعني نزعته متلونة وأنه يعني وبيان رؤوسه قول الله سبحانه وبحمده لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهنا الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، أي لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها. طبعا دلوقتي يعني ننظر إلى حال العلمانيين والمنافقين في بلاد المسلمين، يعني للأسف الشديد يأتون يكرهون الناس على الخروج من الدين ويضيقون على الناس ويغلقون القنوات الإسلامية. أغلق الله عز وجل عليهم أنفاسهم وقتلهم الله، هؤلاء الذين يريدون هذه المنابر بشر. فنسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم. يعني يأتون يعني يكرهون الناس على الضلال ويبثون للناس الضلال، فإذا ما جاء المصلحون يعني يدعون الناس إلى الخير يقولون لهم لا إكراه في الدين. نقول لهم نعم كلمة حق ولكن أريد بها باطل، كما قال علي رضي الله عنه، يعني عندما قال الخوارج إن الحكم إلا لله، فقال كلمة حق أريد بها باطل. فهم عندما يقولون عندما نأتي ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة يقولون يا أخي لا إكراه في الدين، نقول لهم نعم لا إكراه في الدين، كلمة حق، ولكن بشرط ألا يكون هناك إكراه على الخروج من الدين. ربنا قال لا إكراه في الدين، جميل، يبقى كمان لابد أن يكون هناك، ليس هناك يعني إكراه على الخروج من الدين والتضييق على الملتزمين والتضييق على المصلحين. لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها، ولهذا قال بعده قد تبين الرشد. فلا إكراه في الدين بعد إمتى؟ بعد ما يتبين الرشد من الغي. فاتركونا نبين للناس ونبين لهم الرشد ونبين لهم الغي، وبعد ذلك قولوا لا إكراه في الدين. يعني الله عز وجل قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لابد أن تختار الرشد على الغي. يعني ده أمر واضح. هو إيه اللي بيخلي الناس تنحرف إلى وتنزلق في أودية الضلال وأودية المهالك والكبائر والذنوب؟ الذي يحملهم على ذلك أنه يلبس عليهم الباطل ثوب الحق. فهنا الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فبدأ الله عز وجل بالكفر بالطواغيت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية، وده مقتضى أشهد أن لا إله وبعد كده إلا الله. فأنت تكفر الأول بكل الآلهة وتخرج كل ما يعبد من دون الله من قلبك، ثم تثبت الإلهية لإله واحد وهو الله سبحانه وبحمده. لذلك الله عز وجل قدم الكفر بالطواغيت على الإيمان بالله، إذ أن التخلية من الشرك ومن الطاغوت مقدمة على الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بها تمسكا تاما، والعروة الوثقى هي الإسلام. ونتأمل كيف يقول الله عز وجل فقد استمسك ولم يقل تمسك، في فرق بين استمسك وتمسك. حتى يعني في أصل موسيقى اللغة، طبعا يعني آسف على كلمة موسيقى يعني، لكن يعني المقصود المعنى. فهنا يعني الكلمة لها جرس عند سماعها، حتى إن أهل اللغة يقولون أن عظم المبنى من عظم المعنى. فقول الله عز وجل فقد استمسك ولم يقل الله تمسك، لأن الاستمساك أقوى من التمسك، فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك. نلاحظ الإنسان قد يتمسك فترة من الزمن ولكنه لا يتمالك ويبيع هذه القضية. فقال الله عز وجل فما فقد استمسك بالعروة الوثقى، فالاستمساك هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا، فرأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، وعموده الصلاة، لأنه لا يقوم إلا بها، لا يقوم الإسلام إلا بهذه الصلاة. ولهذا كان القول يعني قول قوي في الدليل كفر تارك الصلاة حتى وإن كفرها وإن تركها تهاونا. فطبعا يعني هذا قول قال به يعني الكثير من الحنابلة، وهو قوي في الدليل، وإن كان جمهور العلماء على أن تارك الصلاة جحودا وإنكارا يكفر، وإن تركها تهاونا وتكاسلا فهو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، يقتل عليها إن يستتاب. ولكن اختلفوا هل قتله يكون حدا أم ردة، على خلاف بين العلماء في هذا. نعم. فعمود الإسلام الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى شيء في الإسلام وأكمل شيء في الإسلام الجهاد في سبيل الله. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره. يبقى لان ذروة الاسلام ليه؟ لان فيه لان الجهاد فيه علو الاسلام على غيره من الشرائع، على غيره من الاديان الاخرى. ثم ختم رحمه الله بتواضع العلماء الجم فقال: والله اعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فرد العلم الى الله عز وجل، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا انتهت الاصول الثلاثة وما يتعلق بها. نسأل الله تعالى ان يثيب مؤلفها احسن ثواب، وان يجعل لنا نصيبا من اجرها وثوابها، وان يجمعنا واياه في ذلك كرامته، انه جواد كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتولنا ولا تتول عنا، واجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا، وما كان في هذه الدروس من خطأ ومن خلل فهو من الشيطان، والله ورسوله بريء منهما. وما كان من صواب فمن الله وحده، وأعوذ بالله من أن أذكر به وأنساه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وبذلك نكون ختمنا هذا المتن الفائق الأهمية، وهو متن الأصول الثلاثة، وهو أولى وأولى ما يبدأ به في طريق طلب العلم. أقول قولي هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وهي صغيرة أو كانت لا تتطهر يعني كما على مراد الشرع، ويعني هي تسأل عن حكم الصلاة التي فاتتها، وهي تقول أنها تجتهد في يعني بأنها تصلي مع كل أنها تقول تعمل في هذا، وهي أن تصلي مع فروضها فروض لتجبر ما قد يكون فاتها بسبب خطأ في الطهارة أو الوضوء أو هيئة الصلاة. نقول لها يعني ما فات من هذا من أخطاء أو غير ذلك، نسأل الله عز وجل أن يغفره لك، فتقبل الله سبحانه وحمده يعني إجابة على دعاء من دعاه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل: قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولكن عليها أن تحسن فيما هو آت يغفر لها ما قد مضى، والذي تفعله الآن أمر حسن ولا بأس عليها من هذا، فتواظب على هذا الأمر، وربنا يعني يغفر لها ويتولاها برحمته سبحانه وبحمده، فإنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا مختبرها على يعني هذا الدعاء الطيب، ولك مثل ولك الحمد. الله يبارك فيكم. سؤال: هل يجوز التعامل مع الذي لا يصلي كالأكل والشرب والحديث والكلام، مع العلم أنه ليس لزوج وإنما هو من المحارم، مع العلم أنه ليس على علاقة جيدة به؟ إحنا مش هنسيبه، إحنا وراه والزمن طويل لغاية ما يصلي. مسألة الزجر بالهجر لا يكون لا يشرع الهجر إلا إذا كان زاجرا، لا يشرع الهجر إلا إذا كان زجرا. فإذا لم ينزجر الإنسان بأن يهجر فعلينا أن ننوع له في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. وعندنا أبو الأنبياء وأول الأنبياء نوح عليه السلام، كيف دعا قومه ليلا ونهارا، وكيف أنه يعني حتى وهم يستغشون في يضعون أصابعهم في أذانهم ويستغشوا ثيابهم ويصروا ويستكبروا استكبارا، هو بالرغم من ذلك لم يقف عند هذا الحد، ولكن استمر في دعوته واستمر في خطبته واستمر في عظتهم واستمر في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فكذلك الإنسان الداعية إلى الله عز وجل، وكلنا هذا الرجل، كلنا دعاة بحسب طاقاتنا وبحسب إمكانياتنا، الداعية إلى الله عز وجل
كالمحارب الذي لا يضع سلاحه مطلقا ولا يعرف الاستسلام مطلقا ولا يعرف الفشل ولا يعرف الفشل مطلقا. بعض الناس يقول مثلا انا وعظت في مسألة الصلاة 1000 مرة، 1000 مرة خلاص خليها المرة بعد الواحد بعد 1000، خليها المرة 2 بعد 1000، وهكذا. فانت لا تدري متى ستأتي شجرة الخير اكلها، فقد ضرب الله عز وجل مثل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فلا يدرى يعني متى سيهديه الله عز وجل. فعلينا أن ننوع على هذا المحرم، وطبعا كونوا محرم هذا يعني هذا يعني يلقي على السائلة بعبء كبير، لأن هذا يعني من أولى الأولويات التي يعني يبدأ بها النبي عليه السلام. لما الله عز وجل قال له وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال الله سبحانه وقال النبي وقال الله عز وجل يعني مبينا لمحمد بن عبد الله في القرآن، فقال الله سبحانه وبحمده قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة، انتوا قريبي ولحمي ودمي، وأحزن أوي لو رأيت نفسي في النار في الجنة ورأيتكم تتقلبون في النار. نعم. تقول طيب اذا كان الحديث معه يأتي بمفاسد وقد تعب الناس بنصره حتى تركوه وهو ليس محرم، يعني اذا كان ليس من المحارم، طب الوقت يعني كيف تعرض هذا؟ يعني طبعا يعني موعظة النساء للرجال او موعظة الرجال للنساء لا تكون الا في حال امن الفتنة، فإذا وجدت فتنة فالله لا يحب الفساد. فطبعا يعني هذا الأمر تعب الناس بنصحه، وإحنا ما فيش حاجة اسمها تعب الناس بنصحه، يعني ما كانش فيه أبعد من عمر بن الخطاب، حتى أنه لما تنقلت الأنباء في مكة أن عمر أسلم قال بعض الصحابة وما صدق ذلك، فقال لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، فكان أشد الناس بعدا عن الإسلام وأشد الناس عداوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت تقول أنه أبو زوجها من ألصق الناس بك، أبو زوجك من يعني هو من المحارم، نعم ليس برحم لكن يعني هذا له حق كبير. وطبعا يعني أبو الزوج يعني في الغالب العام يكون قد كبر في السن وقد يعني طعن في السن، فهذا نذير النهاية، فلا يترك مثل هذا أبدا، ولكن ينوع له في النصيحة ويعني ويتلطف معه بالخطاب وينوع له في أسلوب الدعوة إلى الله، والدعوة فن. فلربما مثلا كان يعني حرصنا على الصلاة أمامه وإظهارنا أننا نصلي الفرض في وقته ونتكلم عن كيف لذتنا في هذه الصلاة وكيف أن الله عز وجل يرفع عنا من بلاوى الدنيا والآخرة بسببها إلى غير ذلك، يعني ننوع له الكلام في هذا كثيرا. وإذا ما غضب علينا أن نسكت، يعني إبراهيم عليه السلام أخذ يتلطف مع والده ويقول له يا أبتي حتى إذا ما غضب عليه وتحرك غضبه حتى قال له لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. عند ذلك يعني لما اشتد غضبه وأخرجه غضبه إلى عنطور وقاره قال له سلام عليك، يعني لن يصلك مني أي أذى، إنما يعني السلام من ناحيتي لك وهجرني ويعني واستغفر له الله سبحانه وبحمده. نعم. تق
يقول هناك أخت لها عندي مبلغ صغير من المال ولم أرها منذ 3 سنوات ولا أعلم لها بيت ولا تليفون ولا شيء، فماذا أفعل بالمبلغ؟ تصدقي به يعني لأي مصرف من مصارف الصدقات بنية أنه يذهب إلى صاحبته. نعم، والثواب يعني الثواب يصل إلى صاحبته. نعم. يعني السؤال فحواه ان الاخت يعني طلبت يعني زوجت اخوها من صاحبة خلق ودين، ويعني الاخ يعني عجبه هذه الاخت واراد ان يتمم الزواج، ولكن ام الزوج رفضت يعني هذا الزواج ولم تباركه، وقالت يعني ان يعني لاسباب غير دينية من انها يعني انها لون بشرتها اسمر وانها ليست غنية وغير ذلك. فيعني طبعا يعني اذا كان تم الزواج فلا يطلق، ولكن يترضى امه غاية الترضية. لكن وبعض الناس ممكن يستدل بعمر انه امر ابنه ان يطلق امرأته، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه. سئل أحمد عن ذلك فجاءه رجل فقال له يعني هذا الأمر، وقال له أن لي أبا يقول لي طلق امرأتك، فقال له وهي وأنا لا أنقم عليها خلقا ولا دينا، فقال له أحمد لا تطلقها. فاستدل عليه الرجل بقول بفعل عمر وإقرار النبي له، فقال له إن كان أباك مثل عمر فطلق امرأتك. فيعني طبعا يعني اذا كانت الام يعني الذي حملها على ذلك ليس غيرة، والذي حملها على ذلك ليس يعني ارادة الدنيا وغير ذلك، ولكن الذي حملها على ذلك يعني انها تنقم عليها شيء من خلق او دين، عند ذلك لا بأس من الطلاق. لكن اذا كانت المسائل مجرد مسائل مادية او مسائل الى غير ذلك، فاين كنت قبل ان يتمم هذا النكاح وغير ذلك؟ يعني يستبقى الزواج على ما هو، وتترضى الام غاية الترضي حتى ترضى، والله ولي التوفيق. سؤال يقول لدي قدر من الذهب اريد اخراج زكاته ولا اعلم كم اخرج عنه. القدر يعني الذهب او المال لا يكون فيه النصاب الا بشرطين: بلوغ النصاب وحوالان الحول الهجري. بلوغ النصاب حوالي 85 جرام ذهب عيار 21، ويمر عليه حول هجري كامل. فاذا كان الذهب يعني زاد على يعني وصل 85 جرام ذهب او اكثر، فهذا يخرج عليه كله، على كل الذهب يقوم ويخرج عليه كله 1025 ربع العشر، يعني الالف عليهم 25، تخرج ذهبا او تخرج نقودا. فهذا الامر والله اعلم. سؤال: هل النقاب فرض؟ نعم النقاب فرض.
يعني السؤال ان يعني هي الاخت حائرة ما بين عمتها وما بين اخاها اللذين ليس على علاقة سوية، يعني بينهما خلافات وبينهما مشاجرات ومشحنات، وكل واحد منهم يحاول ان يستميلها الى جانبه، وعمتها تحاول افساد ذات البين بينها وبين اخيها. فهذه يعني توصل بنوع من الصلة الذي لا يكون فيه يعني مفسدة، والله لا يحب الفساد. يعني لا بأس انها يعني تحاول ان تصلح بينها. فاذا يعني علم يقينا انها لا تريد الاصلاح وانها تريد ايقاع الفتنة، فالله لا يحب الفساد، تترك هذه ولا يوصل هذا الامر، ولا توصل بهذه الصلة التي تأتي بالمفاسد والتي يعني تحدث الشقاق والخلاف بينها وبين اخيها، والله اعلم. تقول ان لديها ذهب مبلغ مليون، خلاص لا بس طلع على قدره اللي يعني المليون الف تطلع 25 الف. وصلت الاجابة يا اختي؟ يعني تطلع على الذهب ده ربع العشر، يعني الالف عليهم 25، يبقى تطلع 25 الف. السؤال: هل تلبس المحرمة النقاب ام تكشف عن وجهها وكفيها؟ وما القول في لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ وفيكم بارك الله. لا، هل تلبس المحرمة النقاب ام تكشف عن وجهها وكفيها؟ لا تلبس المحرمة النقاب، لكن لها ان تسدل من اعلى رأسها على وجهها، فلا تلبس النقاب الذي هو يعني مفصل على قدر الوجه في حال الإحرام. لا تلبس النقاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لأن القفاز لا يسمى قفازا إلا إذا كان مخيطا على يعني على قدر اليد، يعني مخيط على قدر الايه اليد، لكن يجوز لها أنها تغطي يدها مثلا بخمارها، لما تضع يدها في جيبها او تضع يدها في تحت خمارها فلا بأس عليها من ذلك. ايضا يجوز لها ان تسدل قطعة من قماش من اعلى رأسها على وجهها اذا حازت الرجال او خشيت ان يراها الرجال، ولا بأس عليها من ذلك. نعم، وفقنا الله واياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.